بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو مطبوع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة، في بعض النسخ في غضون أي في أثناء الأنواع التي سبقت. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك. نعم، وهذا هو الصواب الذي قاله القاضي عياض، وهو إنكار ذلك. فقد وجد من أئمة الحديث من حدث قبل السن المذكورة. قال: وقد أنكر القاضي عياض، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، له كتاب في علوم الحديث اسمه الإلماع، بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد، وابن خلاد هو الرامهرمزي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي والناقل. فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك، يعني يمسك عن التحديث، خشية أن يكون قد اختلط، وحتى هذا فيه نظر. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، يعني بعد 80، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية، وجماعة كثيرون. يعني هؤلاء حدثوا بعد أن جاوزوا 100 سنة. هذا يدل على أن من قال بأن المحدث إذا بلغ 80 يمسك عن التحديث، هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. فما دام أنه في كامل عقله وليس عنده اختلاط فيحدث حتى إلى الممات، ولو طال عمره. وإنما يمسك المحدث أو يمسك عن أخذ حديثه إذا اختلط، بمعنى أنه تغير حفظه في آخر عمره بسبب كبر السن، هنا يمسك عن أخذ الحديث عنه، بل هو نفسه يعني ماذا ينبغي له أن يترك التحديث. وقد وجد جماعة من كانوا أئمة ثقات اختلطوا في آخر أعمارهم فأمسك المحدثون عن أخذ حديثهم، وبعض المحدثين أمسك في آخر عمره هو بنفسه ورعا، خوفا من أن يكون قد تغير حفظه، وبعضهم اختلط فحجبه أبناءه عن التحديث حفاظا على حديثه الذي حدث به قبله في حال صحته، وهكذا. سيأتي معنا مبحث فيما يتعلق بالمختلطين في هذا الكتاب. والخلاصة أنه ليس هناك سن معتبر ينتهي إليه التحديث. وبالنسبة لابتداء التحديث أو ما يسمى بالأداء، فهذا أيضا يعني ماذا مر معنا في صحيح الإمام البخاري باب متى يصح سماع الصغير، وسبق في ذلك الموضع تقرير أنه يصح سماعه إذا ميز، بينما أداؤه لا يؤدي إلا بعد البلوغ، لا يؤدي بمعنى أنه لا يجلس التحديث ويحدث ويأخذ الناس عنه إلا بعد بلوغه. قال لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي، يعني ليس الاعتماد على كتبه، فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. نعم، وهذا إذا ظهرت عليه علامات الاختلاط. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. هذا إذا كان كتابه صحيحا مثلا، يعني ضابطا للكتاب وحافظ على كتابه، حتى وإن تقدم به السن لا يضره، حتى وإن حصل له تغير في حفظه ما يضره ما دام أن كتابه سليم لم يحصل له تغيير، ما دام محافظا على كتابه لم يحصل له تغيير أو تبديل. قال وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه رغبة في علو الإسناد، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا، يعني جاوز 100 بلا شك. سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700، يعني حدث به، وهذا من شيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا، أي ما عنده ضبط من حيث الحفظ وضبط الصدر، لكن عنده كتاب حافظ عليه، ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، يعني لا يفهمها، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، لأنه سمع على الزبيدي صحيح الإمام البخاري، فهذا إسناد عالي يعتبر في تلك الأزمنة، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. وهذا السماع إنما يحرصون عليه لطلب علو الإسناد لا غير، لطلب علو الإسناد لا غير، ولا يعتمد على مثل هذا في الحكم على الحديث بالصحة والضعف. وهذا كان في العصور المتأخرة حينما دونت الكتب وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين، وبقي الحرص على السماع من أمثال هؤلاء حفاظا على سلسلة الإسناد وطلبا لعلو الإسناد ورغبة فيما يسمى بالإجازات ونحو ذلك. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، أي من آدابه، لا يكون المحدث سيء الخلق، حسن الطريقة صحيح النية، لا بد أن يكون المحدث جميل الأخلاق، أي مع غيره لا سيما مع إخوانه وزملائه من طلبة العلم، فيكون حسن الأخلاق معه لا يكون سيء الأخلاق. نعم، وهذا من الصفات المهمة، والأدلة كثيرة في الترغيب بتحلي بمحاسن الأخلاق والبعد عن مساوئ الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا طالب العلم والمحدث رحمه الله. وإذا لم يكن حسن الأخلاق مع أصحابه وزملائه في طلب العلم، فكيف بعد ذلك ستحسن أخلاقه مع من يعلمهم، وكيف سيصبر عليهم إذا كان سيء الخلق؟ يحسن أخلاقه مع من حوله من زملائه وإخوانه في طلب العلم، حتى بعد ذلك يتسع صدره لطلابه والآخذين عنه. هذا من الأمور المهمات، وينصون عليه في آداب المحدث. قالوا أي المحدثون: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، كذلك أيضا يخلص في نية لله سبحانه وتعالى، لا تكون نيته بطلب للعلم، يعني ماذا، جلب ثناء الناس عليه أو إلفات نظر الناس أو المباهاة في المجالس بالعلم، بل تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فينوي رفع الجهل عن نفسه والعمل بعلمه، ثم بعد ذلك رفع الجهل عن غيره من الناس. وهذا من أجل الأعمال وأفضل القربات، ولا شيء مثل طلب العلم لمن صحت نيته. قال: فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع. فإن عزبت نيته، يعني مالت نيته عن الخير، قال في الأصل في الخير وهو خطأ، نعم، يعني مالت نيته، شعر أن هناك شيء من شوائب الرياء، أو نوى بعلمه مثلا الدنيا أو التباهي وما إلى ذلك، شعر أن نيته تخاليه، وشعر أن نيته يعني ماذا، داخل شيء من الخلل، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فليسمع، بمعنى أنه يستمر، لا ينقطع عن طلب العلم، ولا ينقطع عن إسماع الناس الحديث بحجة أن في نيته خلل، يستمر في طلب العلم، ويستمر في تعليم الناس. لماذا؟ قال: فإن العلم يرشد إليه، يعني العلم يهذب صاحبه ويرشد إلى تصحيح النية. فيريد الشيخ رحمه الله بهذا النقل أن العالم والمحدث لا يترك ذلك لمجرد أنه شعر أن في نيته خلل، بل يستمر ويجاهد نفسه على إخلاص النية. والعلم يهذب صاحبه، والمراد بهذا قطع الطريق على الشيطان الرجيم الذي يوسوس لبعض طلاب العلم وبعض المحدثين، يوسوس له أن نيتك فاسدة، لن تلا تصلح لطلب العلم، فيصرف عن الخير، يصرفه عن الخير بهذا، فلا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يستمر على طريق الخير ويجاهد نفسه على تصحيح النية، ولا يترك هذا الباب من أبواب الخير، هذا الباب العظيم، لأجل وساوس يوسوس بها الشيطان وأن نيتك فاسدة وأن كذا. وإذا شعر في نيتي شيئا كما سمعت يجاهد نفسه على الإخلاص، والعلم يهذب صاحبه ويقوده إلى الخير. قال: فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نعم، العلم كما سمعت يهذب صاحبه، وباستمراره في طلب العلم تصح نيته بإذن الله. طلبنا العلم لغير الله، أي كان هناك شيء مما يداخل النيات من ربما رغبة في الدنيا أو شيء من الرياء وما إلى ذلك، العلم هذب أولئك الناس وأصبح علمهم وطلبهم للعلم لله سبحانه وتعالى. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لأنك في طلبك للعلم تتعلم الإخلاص، وتتعلم توحيد القصد والإرادة، تتعلم أن العمل إذا كان لغير الله كان فاسدا. من خلال تعلمك لهذه الأمور، خلال تعلمك لهذه الأمور تصح نيته. قال وقالوا لا ينبغي، هذه آداب مهمة ينبغي أن يتحلى بها المحدث، وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه. هذا يعني قضية التحديث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، كره بعضهم هذا من باب الورع فقط، وإلا فإنه يجوز ذلك، نعم، أن يتكلم الشخص بحضرة من هو أولى منه، إما أعلم منه أو أكبر سنا، وإنما هذا كما ذكر بعضهم من باب خلاف الأولى، باب خلاف الأولى فقط، باعتبار أن الأولى أن يتكلم من هو أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وما إلى ذلك. لكن إذا احتاج إلى علم الشخص بثه ولو وجد من هو أعلم منه. وقد كان هناك من يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وفي قصة ذلك الرجل يعني ماذا، والقصة لها طرق حسنها الحديث بالنسبة للقصة التي يريدها الحديث الصحيحين، أي زيد بن خالد في الرجل الذي كان عسيفا على رجل فزنى بامرأته. الشاهد جاء والد ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، أي عمل عنده أجيرا، فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، في بعض روايات الحديث هكذا، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة، وأن على امرأة هذا الرجم، وتغريب عام. نعم، الشاهد من هذا قوله فسألت أهل العلم، سألت أهل العلم، فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن هناك من كان يفتي من الصحابة بما عنده من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنه لا يمنع ذلك من أن يفتي الشخص بما عنده من العلم وهناك من هو أعلم منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، ما قال له لماذا لم ترجع إلي ولماذا لم تسألني. نعم، قالوا ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين نصيحة. نعم، إن أمكن ذلك ولا حرج في كونه يحدث هناك من هو أعلم منه، كراهة ذلك على الإطلاق فيها نظر، لكن من باب الأولى، الأولى أن يدل عليه ويرشد إليه من هذا الباب. كلامنا الآن على من؟ على أي موضوع؟ أي نعم، ما يدخل الإرادة الذي تريده أنت، ما هو داخل الكلام على يعني محدث يحدث وهناك من هو أعلم منه، أما الذي يتصدر بلا علم فهذا يعني ما هو وارد في هذا الموضوع أصلا. واضح؟ يرشد إلى من هو من أهل العلم ومن أهل الفضل، من علم أن عنده علم. قالوا لا ينبغي عقد مجلس التحديث. قال هنا قولي لا ينبغي عقد مجلس التحديث، ايش عندكم النسخة التي عندكم؟ عندكم ولا لا ينبغي او وينبغي؟ لا ينبغي، لا خطأ هذا، ها؟ اما لا، هذه ما لها موضعها هنا، الذي الصواب وينبغي عقد مجلس التحذير. الصواب وينبغي, الصواب وينبغي عقد مجلس التحديث. والذي في علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله, ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث, هذا يدل على أن العبارة وينبغي وليس لا ينبغي هنا, يعني لا ينبغي هذا فيه نظر النفي. قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات, يعني المحدث, كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزجر من يرفع صوته. وهذا من الإمام مالك رحمه الله تعالى تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, ذكروا أنه كان إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهر وزجر. وكان يستدل بالآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, يعني من رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته, وهذا الاستدلال قوي فلا ينبغي ذلك. قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن, كان هذا موجودا عند المحدثين قديما في مجالس التحديث وفي مجالس الإملاء. ومجالس الإملاء أوسع من مجالس التحديث, مجالس التحديث غالبا لا يكون فيها غير الحديث غالبا, وأما مجالس الإملاء فإنها يعني مجالس الأمالي أوسع من ذلك, يتذاكر فيها الحديث والفقه ويقرأ فيها من القرآن والأشعار وما إلى ذلك. قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته, ثم بعده التحميد الحسن التام, يعني البدء بالحمد والثناء, والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليكن القارئ حسن الصوت الذي يقرأ القرآن جيد الأداء, نعم الذي يقرأ الحديث, الذي يقرأ الحديث إذا كان للشيخ قارئ يقرأ له الحديث فينبغي أن يكون على هذه الصفات. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة, يعني يفهم الناس كلامه, ما يتلعثم في كلامه ويأكل الحروف ويدخل كلمة في كلمة بحيث ما يسمع الناس المقصود. قال وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه, نعم. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك, يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه الناس. وإذا مر بصحابي ترضى عنه, نعم لا ينبغي أن يفوتوا ذلك, مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الترضي على الصحابة, ويضاف إلى ذلك أيضا الترحم على العلماء الذين يذكرهم. قال وحسن أن يثري على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس, يعني هذا طيب أن يثني على شيخه من باب الاعتراف بالجميل ورد الفضل لأهله, نعم. قال وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث, يعني كان يثني عليه بهذا. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه, إذا علم أن هذا الشيخ يكره هذا اللقب لا يذكره باللقب الذي يذكره, فأما لقب يتميز به فلا بأس, إذا ذكره بلقب يتميز به بحيث إنه عرف بذلك اللقب واشتهر به يجوز حتى وإن كان يكره ذلك, ولا يزال في كتب أئمة الحديث يذكرون ألقابا لبعض المحدثين كغندر مثلا الأعمش وكذلك أيضا ابن علية. ابن علية قالوا كان يكره هذه النسبة لكنه اشتهر بها، ولذلك تجد كثيرا من المحدثين يذكرونها في كتبهم من غير تحري، لأنه يتميز بها عن غيره، أصبح مشهورا بها. الأعرج، الأعرج عبارة عن وصف لقب به، صار لقبا عليه. هناك حاشية طيبة للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تقرأونها إلى هنا، والحمد لله.